الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الأجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله وسبع دلاء لبول الصبي. وفي الجواهر بالمجلد الأول صفحة 249 قال: ولا فرق بين المسلم والكافر، لإطلاق النص والفتوى. النص مطلق والأعلام كذلك أطلقوا في الفتاوى. في الفتوى فإذا لبول الصبي مطلقا، سواء كان الصبي مسلما أم كان كافرا، فينزح سبع دلاء. السيد المرتضى رحمة الله عليه، طبعا هذا منصوص عليه رواية، يعني فإذا له مقدر، إلا أن السيد المرتضى رحمة الله عليه ينزح ثلاث دلاء إذا أكل الطعام. طبعا الصبي هو الذكر الذي زاد سنه عن حولين، فالسيد المرتضى ونحو عن ابن بابويه ينزح ثلاث دلاء إذا أكل الطعام. وقال المحقق رحمة الله عليه الحلي في المعتبر: إن في رواية ثلاثا، لكن لم نعثر عليها. على كل حال، وفي بول الصبي ينزح سبع دلاء، الصبي وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين، سنتين فصاعدا، ولم يبلغ الحلم، يقال له ماذا؟ صبي. وفي حكمه، يعني وفي حكم الصبي، الرضيع، الرضيع دون الحولين، الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه، فينزح له سبع دلاء أيضا. وكذلك من تساوى رضاعه وأكله الطعام وهو دون الحولين، مع ذلك ينزح له سبع دلاء. فإذا وبول الصبي وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم، وفي حكم الصبي الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه، وكذلك ينزح سبع دلاء لغسل الجنوب. طبعا هذا الشخص الجنوب ولا يوجد في بدنه نجاسة عينية، لا يوجد، وإلا إذا كان في بدنه نجاسة عينية المني، فحينئذ تقدم أنه المني لا نص، مما لا نص فيه ينزح الجميع، ذكروا البحث، حتى أن المصنف لم يتعرض له، ومن هنا أشكل عليه الشهيد الثاني الشارح رحمة الله عليه. فإذا غسل الجنب، إذا نزل الجنب واغتسل في البئر فينزح من هذه البئر ماذا؟ سبع دلاء. عندنا بعض الروايات وهي صحاح صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء. شفتوا لهذه العبارة: وقع فيها جنب، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما يعني الباقر أو الصادق عليهما السلام، إذا دخل الجنب في البئر نسح منها 7 ضلاء. في هذه المسألة وقع الخلاف بين الأعلام، أنه الذي يوجب النزح هل هو مجرد وقوع الجنب في البئر أو لا؟ اغتسال الجنب من البئر أو ارتماسه في البئر؟ الكلام كل الكلام ما في نجاسة عينيها، ما في نجاسة عينية، ولا هو طاهر مسلم، مسلم وبدنه طاهر بما يرفع الحدث، أكثر من هيك ما في شيء. صاحب المدارك رحمة الله عليه ذهب إلى أن الموجب لنزح 7 ضلاء هو نفس وقوع الجنب، نفس وقوع الجنب وإن لم يغتسل، وهذا هو الظاهر من صحيحة الحلبي، وإن وقع فيها جنب فانزح منها 7 ضلاء. صحيحة محمد بن مسلم إذا دخل الجنب في البئر نسح منها 7 ضلاء، هل اغتسل لم يغتسل؟ فبمجرد الوقوع والدخول يجب النزح. ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه قال لا، موجب النزح هو الارتماس في البئر، نفس إذا ارتمس الجنب في البئر فيجب النزح. والعجب أنه ادعى على ذلك الإجماع ابن إدريس، مع أن المشهور على خلاف ما ادعى. على كل حال أول شيء المشهور على خلاف ما ادعى، وثانيا أصلا كيف استفاد ذلك من النصوص؟ على أنه إذا ارتمس في البئر. مشهور العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن موجب النزح 7 ضلاء، ينزح 7 ضلاء، الموجب لذلك هو ماذا؟ اغتسال الجنب من البئر. مش يعني اغتسل في بمعنى هذاك تفرض ارتمس، لا اغتسل منها يعني بحيث وقع من غسالة الجنب بعد اغتساله في البئر. هلا يأتي الخلاف انه هو حين الشروع في الاغتسال، فما وقع من غسالته من غسالة الجنب ما وقع من الغسالة في البئر بمجرد الاغتسال فتعلق الحكم او لا بمجرد انتهائه من الغسل؟ هذا البحث الذي سيأتي. المشهور ذهبوا الى ماذا؟ الى ان الموجب للنزح 7 ضلاء هو اغتسال الجنب من البئر، وتمسكوا بظاهر خبر أبي بصير، سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها، قال ينزح منها 7 ضلاء. إضافة إلى غير ذلك من الأخبار في المقام. فتحمل، لا الأخبار الأخرى المطلقة تحمل على ماذا؟ على ما لو دخل واختسر، ليس مجرد الدخول كما ذهب إليه سيد المدارك، ليس مجرد ماذا؟ الوقوع في البئر. فإذا الموجب هو ماذا؟ الدخول والاغتسال منها. أما الدخول والوقوع بما هو هو لا يوجب النزح. النتيجة مسلم بدنه طاهر، ما عم بنجس شيء، ولا توجد نجاسة عينية. رواية أخرى مما تؤيد ما ذهب إليه المشهور، خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. طبعا هذا فيه تفصيل على أساس أني آتي بالوسائل، المجلد الأول كنت حاطط إشارة أني فأقرأ شيء يتعلق بالمقام، إلا أنه سبحان الله نسيت أني لم أوفق بالإتيان بمجلد الأول من الوسائل. فهذا إن شاء الله بس أحد يذكرني يوم السبت أنه أذكر المطلب الموجود في الوسائل المتعلق بالمقام إن شاء الله. على كل حال فيما يتعلق بهذه المسألة، لا فرق في الجنب بين المرأة والرجل، ولا بين كون هذا الجنب محدثا بحدث آخر غير الجنابة أو لا. ترد هو جنب وكان قد مس ميتا، لا فرق في هذا. فإذا بالجنب سواء أكان امرأة أم رجلان، الجنب سواء أكان متلبسا بحدث آخر غير الجنابة كما لو كان قد مس ميتا، مع ذلك يمزح سبع إلى وغسل الجنب الخالي بدنه، هذا الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية. نجاسة العينية المني، وإلا إذا في نجاسة عينية المني فحينئذ يأتي أن المني مما لا نص فيه ولا مقدر، فيجب نزح الجميع حينئذ. ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك، مقتضى النص نجاسة الماء بذلك. هلأ كيف استفاد نجاسة الماء بدخول الجنب مع أن بدنه خال عن النجاسة العينية؟ نعم، هذا فعلا أورد على الشهيد الثاني فيما ذكره في المقام إيرادات عديدة. قبل التفصيل لما ذكره الشارح رحمة الله عليه، كذلك وقع الخلاف بين الأعلام في أن النزح لغسل الجنب، هل أن الماء تنجس بدخول الجنب، هل لنجاسة الماء يعني بعد أن اغتسل الجنب أو بمجرد دخول الجنب كما عليه سيد المدارك، على الخلاف الذي تقدم؟ فإذا الخلاف وقع بين الأعلام في أن النزح سبع دلاع لغسل الجنب، هل هذا النزح لأن الماء تنجس، ماء البئر تنجس أو لا؟ مجرد تعبد، هذا مجرد تعبد لا لنجاسة ولا لشيء آخر، لكن الشارع تعبدنا بنزح ماذا؟ سبع دلاء. أو أن الطهورية في الماء سلبت، كيف يعني الطهورية سلبت؟ بمعنى كيف يعني سلب الطهورية؟ هذا قول ثالث، وهذا القول اختاره المحقق صاحب الشرائع، اختاره في المعتبر المحقق الحلي، اختاره العلامة في المختلف. ايش يعني سلب الطهورية؟ يعني بمعنى ان الماء لا يرفع حدثا بعدما استعمل في رفع الحدث، مش استعمل في اغتسال الجنوب، فاستعمل في رفع حدث الجنابة، في هذه الحالة يكون طاهرا، لكنه فحينئذ سلبت الطهورية، فيصير حاله حال ماء الاستنجاء، طاهر لكنه ماذا؟ لا يرفع، لا يمكن التوضؤ به مثلا وما أشبه ذلك. بمعنى أن الماء لا يرفع حدثا بعدما استعمل في رفع الحدث الأكبر، بعدما استعمل في رفع الحدث الأكبر. وبعبارة أخرى هو محكوم بالطهارة لا المطهرية، محكوم بالطهارة لا المطهرية. هو في نفسه طاهر، لكن هذا بيصير مثل الماء المضاف، هو طاهر في نفسه بس ما بيطهر. فإذا هذا النزح لغسل الجنب إما لأن الماء تنجس كما اختاره الشارح رحمه الله، أو لأجل سلب الطهورية عن ماء البئر كما اختاره المحقق الحلي في المعتبر والعلامة في المختلف، أو لمجرد التعبد. لأنه لا طهورية، ما زالت موجودة الطهورية، لم تسلب نجاسة، ما في نجاسة، فإذا مجرد التعبد شرعان. واختاره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب أنه مجرد التعبد، وتبعه عن ذلك صاحب الجواهر رحمة الله عليه. إذا الكلام فيما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه من أن النزح لغسل الجنب إنما هو لأجل نجاسة الماء، أوردوا عليه بأن هذا الكلام من الشهيد الثاني حكم من غير دليل، مع أن ماء البئر ليس أسوأ حالا من القليل. وأنت تلتزم أيها الشهيد الثاني، تلتزم بأن الماء القليل لا ينجس لو اغتسل الجنب منه، فماء البئر لن يكون أسوأ حالا من القليل، من الماء القليل. الشهيد الثاني رحمة الله عليه أجاب عن ذلك، قال الحكم بالنجاسة لأجل النص بالنزح، إنه إيه، فأجابوا قالوا له إنه ماء البئر ليس أسوأ حالا من القليل، وأنت تلتزم إنه لو اغتسل من القليل لا ينجس. طبعا الفرد ما في نجاسة عينية، ها خلوا بهم انه في نجس عينية انتهينا وخلصنا بالقليل وبماء البئر. فاذا اجاب الشهيد الثاني لا، الحكم بالنجاسة لاجل النص، لاجل النص بالنزح. فهو لا يؤمر بالنزح الا لاجل ماذا؟ لتنجس الماء.
ماذا يقول صاحب الجواهر الشيخ بالرواية التي يكون فيها الماء لا تفسد عليه الماء؟
أحسنت، هذا أحسنت، هذا الذي أجيب المطلب أني من الوسائل وعينت الكلام الذي أريد أن ألقيه على مسامعكم الشريفة، لكن سبحان الله كيف يعني هون صلبت الطهورية وأنا صلبت التوفيق إنه ما جبت الكتاب، لكن إن شاء الله يوم السبت تبين أن المسألة للتعبد أقرب. هذه طبعا بعد إثبات إنه منزوحات البئر بنحو الوجوب وليس بنحو الاستحباب كما عليه كل المتأخرين، يعني حتى صاحب الوسائل هو محدث إخباري مع ذلك يناقش في هذا كله. لذلك إن شاء الله يوم السبت، بعد سبحان الله لم أوفق نسيت يعني، فإن شاء الله يوم السبت آتي بالمطلب، وخصوص لما يقول له عليه السلام إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا، خبر ابن أبي عفور. كذلك هناك أتيت بالعديد من الأخبار أنا حسب ما عينتم من الوسائل، فإن شاء الله يكون بحث لطيف يوم السبت فيما يتعلق بالمطلب. بالنتيجة هذا بنحو الاختصار، خبر ابن أبي عفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فا لاحظ فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد، مش انه تنزل بالبئر، فان رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. طبعا هناك روايات اخرى نرجئه ليوم السبت ان شاء الله. على كل حال، فاذا الشهيد الثاني اجاب ان الحكم بالنجاسة للنقص بالنزح، فاستفاد ماذا؟ ان النزح لاجل نجاسة الماء، باختصار الجنوب يتنجس الماء. طبعا اجيب عن ذلك كذلك ردوا على الشهيد الثاني رحمة الله عليه انه النص بالنزح هذا لا يدل على النجاسة، هذا لعله تعبدي، او كما يستفاد من بعض الروايات في المقام انه هذا ارشاد لما في الوقوع في البئر من تغير الماء بسبب ماذا؟ بسبب ثوران الحمأة. الحمأة يعني الطين الأسود المتغير، الحمأة الطين الأسود المتغير، بذهن مذكور في الروايات هذا. فهذا بالنتيجة بيفسد على القوم ماءهم، فليس بلحاظ أنه ماذا نجس الماء، لا، لكن هذا لما بينزل ما يختصر شو بصير؟ هل اللي بأطراف البئر بعمق البئر كله فبيصير الماء عكر، نقول عكر الماء كما، فأفسد على القوم ماءهم، لبعد يرسب مثلا الطين هذا من هذا الباب. فهذا إرشاد، إرشاد كيف؟ مثلا كمان احسن بيبي فضلا عن ريحته هو مثلا، فاجمعهم كلهم مع بعض. على كل حال، فلعله هذا انه الامر بالنزح ليس لاجل نجاسة الماء، ارشاد لما في الوقوع في البئر من تغير الماء بسبب ثوران الحمأة يعني الطين الاسود المتغير، واختاره صاحب المدارك رحمة الله عليه. بعد المحقق الثاني جامع المقاصد رحمة الله عليه أورد على هذا الكلام أن الماء ينجس، ماذا قال؟ المحقق الثاني في جامع المقاصد ذكر أن نجاسة البئر بغير منجس لا بأس بإضافتها هي يا إخوان، لا بأس بإضافتها كمان رد على الشهيد الثاني رحمة الله عليه. فهذا إضافة إلى ما ذكره المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد محقق الكركي، من أن نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان، هذا معلوم البطلان. إذ الفرد إسلام الجنب، جنب مسلم، وخلو بدنه من نجاسة عينية، وخلو بدنه من نجاسة عينية، وإلا لم تجزي السبع، وإلا لم تجزي سبع يعني السبع. إلى على كل حال، مما اختار سلب الطهورية المحقق صاحب الشرائع في كتابه المعتبر العلامة في المختلف، من أن الماء لا يرفع حدثا لأنه استعمل في رفع الحدث الأكبر. كذلك أورد على ما ذكره المحقق الحلي في المعتبر وما ذكره العلامة في المختلف أن هذا سلب الطهورية وجوب النزح أعم من سلب الطهورية، مع أن المستعمل في رفع الحدث ولا يرفع حدثا، هذا الكلام ما عليه المشهور إنما هو في الماء القليل، إنما هو أين؟ في الماء القليل، ليس في الجاري، ليس في الكرم، ليس في البئر. والبئر له مادة أرضية طبيعية، وعادة غالبا معتصم بالكرية. قالوا له هذا سلب الطهورية، هذا نعم ما عليه الأعلام المشهور إنما هو في الماء القليل. لذلك الإنسان إذا بده يلتزم بالاحتياط ما بده يقلل مرجعه، إذا ماء قليل استعمل في رفع الحدث الأكبر إذا بده يحتاط، فحينئذ الاحتياط يقتضي ماذا؟ إذا أراد أن يغتسل أن لا يغتسل بهذا الماء إذا كان قليلا، إذا كان ماذا؟ قليلا. خلوا ببالكم هذا، هذا سلب الطهورية وأنه لا يرفع حدثا، هذا في القليل. على كل حال، وسبع بلاء لغسل الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية، ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك، هذا ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه، لا سلب الطهورية. وعلى هذا يعني انه الحكم بنجاسة ماء البئر باغتسال الجنب، وعلى هذا الجنب طارة يغتسل مرتبثا واخرى يغتسل ماذا؟ ترتيبيا او ترتيبا، ارتماسا واخرى ترتيبا. فان اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبر. ليش؟ لانه بمجرد انتهائه من الغسل، والفرض انه اغتسل ارتماسا، تنجس الماء. فهو في هذا الوقت، هذه مثل قصة المرة اللي كنا نحكيها، في نفس الوقت اللي هي بعد تمامية آخر لحظة من الرضاع صارت ابنته، في نفس الوقت صارت ماذا؟ زوجته، صارت زوجته أم زوجته الصغيرة في نفس الوقت، تقارن يعني يحصل. على كل حال، هذا اغتسل مرتمسا، بمجرد الانتهاء من الغسل تنجس الماء. ليش؟ لغسل الجنوب، مش هيك الفرق؟ لغسل الجنوب تنجس، فتنجس بدنه بالخبث. لماذا؟ لأن حكمنا بنجاسة الماء بعد اغتساله. طيب لو اغتسل مرتبا غسل ترتيبي، ففي نجاسة الماء يقول بعد غسل الجزء الأول، لأنه مش غسل ارتميسي، مش عم يغتسل ارتميسي، عم يغتسل ترتيبا. فابتدى بالعضو الأول، هو ماذا؟ الرأس. فالآن ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول اللي هو الرأس مع اتصاله به، يعني اتصال الجنوب بالماء بأن كان قد دخل ماء البئر، وإن اغتسل مرتبا، فإذا اغتسل مرتبا طارة هذا يكون خارج الماء ويخترق من ماء البئر، وأخرى يكون داخل ماء البئر. إذا كان خارج ماء البئر ولم يصل شيء من غسالة غسله إلى ماء البئر فبها ونعمت. وإذا كان داخل الماء ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله بالماء، يعني بأن كان الجنوب داخل ماء البئر، أو لا كان خارج ماء البئر، إلا أنه كيف من هول طرطش يعني تقاطر، يعني تعمل اطلاع عامية، فتقاطر من هذه الغسالة دخل في ماء البئر. واضح؟ فإذا هذان وجهان، هذان وجه واحد. شفتوا يا إخوان في بعض الحواشي ثلاثة وجوه، لا عدد الوجوه هنا اثنان، عندنا وجهان كما ذكر الشارح رحمة الله عليه، مش أن الوجوه ثلاثة. لأنه هذا ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه، أو وصول الماء إليه، يعني وصول ماء الغسل إلى ماء البئر بعد أن كان الجنب خارج البئر، هذا الثاني يرجع إلى الأول. لذلك الشهيد الثاني رحمة الله عليه ثم قال أو توقفي، يعني توقف نجاسة الماء على إكمال الغسل، يعني على إتمام الغسل وجهان. فهل بمجرد الشروع بعد أن شرع فنحكم بالنجاسة، أو بعد إكمال وإتمام الغسل نحكم بنجاسة ماء البئر؟ واضح؟ فعندنا وجهان. فقال ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به، أو نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع وصول الماء إليه والجنب خارج ماء البئر، هذا الوجه الثاني مش وجه مستقل، هذا راجع إلى الأول. من هنا كان العدد وجهين فقط. ليش هذا راجع إلى الأول وليس وجه آخر في مقابل الأول؟ لأن الجامع لهما، اكتبوها، لأنه في بعض الحواشي الموجودة بين أيديكم تقول الوجوه ثلاثة، هذا خطأ، لا الوجوه ليست ثلاثة. فأنتوا علقوا على عبارة الشارح رحمة الله عليه أو وصول الماء إليه، اكتبوا هذا راجع إلى الأول، أو وصول الماء إليه، اكتبوا هذا راجع إلى الأول وليس وجها آخر في مقابله، يعني في مقابل الأول. والجامع لهما اكتبوا يا إخوان، والجامع لهما هو عدم إتمام الغسل. فإذا عندنا وجهان فارقان، قبل إتمام الغسل وأخرى بعد إتمام الغسل. فمن هنا هذا ما يستظهر أن الوجه الثاني هذا لا راجع إلى الأول، من هنا كان العدد وجهين وليس ثلاثة. فإذا هذا راجع إلى الأول وليس وجها آخر في مقابله، والجامع لهما هو عدم إتمام الغسل المقتضي للحكم بالنجاسة، والجامع لهما هو عدم إتمام الغسل المقتضي للحكم بالنجاسة. وبعبارة أخرى بسرعة شوي، وبعبارة أخرى على نقطتين، على القول بالنجاسة كما اختاره الشارح رحمه الله، وبعبارة أخرى على القول بالنجاسة كما اختاره الشارح رحمه الله، فهل تحصل النجاسة بمجرد وصول ماء الغسل ولما يتم بعد، يعني بعد لم يلغي الغسل، ولما يتم الغسل بعده أو لا؟ فهل تحصل النجاسة بمجرد وصول ماء الغسل ولما يتم الغسل بعده أو لا؟ حطوا عليه السؤال. وعلى الأول أنه تحصل النجاسة بمجرد وصول ماء الغسل، وعلى الأول يحكم بفساد غسله، يحكم بفساد غسله حينئذ. ليش؟ لأنه نجس في الماء، ما هي مشكلة. أو لا، متى ينجس الماء؟ بعد تمام غسله وبعد الانتهاء منه. واضحة العبارة؟ إذا مشكور أبو علي. وإن اغتسل انتهينا، لابد أوصل إليه المسألة. وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به، فبعد ذلك ما عاد ينفعه. واضح ولا لا؟ أو لا، كان خارج الماء وتقاطر من غسالة الجزء الأول، تقاطر منها في البئر وحكمنا بالنجاسة، بعد ما في استعمل ماء البئر. واضح؟ أو وصول الماء إليه أو لا، توقفي يعني توقف نجاسة الماء على إكمال الغسل، يعني على إتمام الغسل، فبعد لا ينجس الماء ما دام أنه في حالة اغتسال لا ينجس الماء. متى ينجس الماء؟ بعد الانتهاء من الغسل وبعد اتمام الغسل يحكم بنجاسة الماء. واضح؟ عندنا صورة لا، إذا كان خارج الماء وبعد ذلك أنهى الاغتسال فحينئذ لا ينجس الماء، ما دام لم يتقاطر شيء بعد تمامية غسله اغتساله في الماء. إذا لم يتقاطر منه
وبعد تمامية غسله
إيه؟ لما أنهى الاغتسال وتقاطر في الماء، بدنا نقول إنه إذا كان خارج الماء، خلي هلا بقول لك، خلي بس مشان تكتب الوجهين، هلا نشوفه. أو توقف نجاسة الماء على إكمال الغسل، وجهان اكتبوا اعملوا معروف. وجه الثاني عدم صدق الغسل. وجه الثاني عدم صدق الغسل بغسل الجزء الأول. لأن الماء يعني يتوقف نجاسة الماء على إتمام الغسل بسرعة شوي. وجه الثاني عدم صدق الغسل بغسل الجزء الأول، والمتبادر هو الاغتسال كما في بعض النصوص بمعنى الإتمام. وجه الثاني عدم صدق الغسل بغسل عدم صدق الغسل بغسل الجزء الأول، والمتبادر هو الاغتسال كما في بعض النصوص بمعنى الإتمام. هذا وجه توقف نجاسة الماء على ماذا؟ على إتمام الغسل وإكماله. الآن الوجه الأول ووجه الأول شو الأول؟ أن الماء ينجس بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به أو وصول الماء إليه. ووجه الأول أن الموجب للنجاسة كما يستفاد من ظاهر بعض النصوص، ووجه الأول أنه ينجس ماء البئر بعد غسل الجزء الأول في صورة ما لو كان داخلا في ماء البئر متصلا به، أو ماذا؟ وصل الماء إليه وكان يغتسل خارج البئر. ووجه الأول أن الموجب للنجاسة كما يستفاد من ظاهر بعض النصوص هو غسالة الجنب وهو متحقق بمجرد. ووجه الأول أن الموجب للنجاسة كما يستفاد من ظاهر بعض النصوص هو غسالة الجنب وهو متحقق بمجرد نزول الجنب إلى البئر ودخوله فيها. وإن لم يغتسل فبمجرد اتصال غسالته بماء البئر رح يبهى الوجه الأول على السريع يا إخوان. ووجه الأول أن لأنه مهم جدا هذا التوجيه ووجه الأول وهذا بعد ما بينفع الاتصال لأنه نجس ماء البئر بناء على ماذا؟ الوجه الأول ما بينفعه بعد اغتسال، لأنه بمجرد أن شرع في الاغتسال في الغسل نجس الماء. واضح؟ بالنسبة لكلامك بالنتيجة هو يغتسل من ماء البئر وإن كان خارجا، خلي خطر بيلي شغلي بعد الكتاب. ووجه الأول أن الموجب للنجاسة كما يستفاد من ظاهر بعض النصوص هو غسالة الجنب وهو متحقق بمجرد نزول الجنب إلى البئر ودخوله فيها وإن لم يغتسل، فبمجرد اتصال غسالته بماء البئر تحصل النجاسة، وحينئذ لا يمكنه استعمال هذا الماء في الطهارة من الحدث. فبمجرد اتصال غسالته بماء البئر تحصل النجاسة، وحينئذ لا يمكنه استعمال هذا الماء في الطهارة من الحدث. ولا الشرب أبدا، ولا الوضوء، ولا نجس الماء. واضح؟ سبت الآن وجهان حور. فإذا وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به أو وصول الماء إليه، وصول الماء إليه مش وجه على حدها، هذا راجع إلى الأول أو هذا الوجه الثاني، أو توقفي يعني توقف الحكم بنجاسة الماء على إكمال الغسل، إتمام الغسل وجهان. بيناهما ولا يلحق بالجنب من غيره غير الجنب مما كان محدثا بالأكبر، فرد هذا الحائض ونقية من الدم ولا توجد فيها نجاسة عينية، بل تلحق حدث الحيض فاغتسلت من البئر، لا ينجس. ولا يلحق بالجنب غيره مثل الحائض والنفساء، الحكم في الروايات علق على ماذا؟ على الجنب. لكن المصنف رحمة الله عليه في كتابه الذكرى ذهب إلى وجوب النزح، إلى وجوب النزح، قال إن كان الاعتبار الطهورية، أن وجوب النزح إن كان الاعتبار الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء بالجنوب. هذا ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في الذكرى، يقول إذا كان وجوب النزح لاعتبار الطهورية، لأن الجنوب لما ينزل بيسلب الطهورية، فيقول حينئذ تلحق الحائض والنفساء بالجنوب لاشتراك الجميع في المانع. شو المانع؟ انه لانه انت ليش عم تقول لا مش نجس، سلب الطهورية. ليش؟ لانه هذا ماء، هذا ماء البئر، ماء مستعمل في رفع الحدث الاكبر، فاذا لا فرق بين ان يكون الحدث لجنابة او لحيض او لنفاس او لمس ميت، واضح؟ فاذا لا فرق، لانه اذا بدك تقول سلب الطهورية اللي هو القول الثاني تذكروا اللي فصلناه، طبعا هو التعبد لم يتعرض له الشارع رحمة الله عليه، انا تعرضت له جانبا جعلته قولا ثالثا. شايف الكلام؟ اذا بدنا نحكي بسلب الطهورية، سلب الطهورية لاجل شو؟ لاجل ماذا سلب الطهورية؟ انه ماء ماذا؟ مستعمل في رفع الحدث الأكبر، فلا فرق حينئذ بين الحائض والجنب والنفساء ومن مس الميت، بالنتيجة كله حدث أكبر. من هنا قال ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل، مع احتماله أنه يحتمل ذلك. واللي يبعد المطلب أكثر فأكثر عن الإلحاق شو هو؟ القول الثاني، أنه لو كان نزح سبع بلاء لدخول الجنوب، هذا النزح مجرد تعقد، فقطع الإلحاق والنفساء ما بيجي احتمال الإلحاق لا يأتي. إذا كان النص بالنزح لأجل التعبد لا لنجاسة الماء لا لسلب الطهورية، نفس هذا ماذا؟ يبعد أدنى احتمال إلحاق الحائض والنفساء ومن مس الميت بالجنوب، واضح؟ ثم قال المصنف رحمة الله عليه وسبع بلا أيضا لخروج الكلب من ماء البئر حيا، وقد تقدم أنه لموت الكلب 40 دلوان، فإذا وخروج يعني سبع بلاء لخروج الكلب من ماء البئر حيا ولا يلحق، يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.